بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ضرب دابة غيره في الغزو. حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل: لا أدري، غزوة أو عمرة. فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر: فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيه شية والناس خلفي، فبينا أنا كذلك إذ قام علي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر استمسك. فضربه بسوطه ضربة فوثب البعير مكانه. فقال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب فقال: أعطوها جابرا. ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم. قال: الثمن والجمل لك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ضرب دابة غيره في الغزو. والضرب هنا لمصلحة، ربما يكون الراكب على هذه الدابة يصعب عليه ويتعسر أن يدفع دابته إلى الأمام أو أن يجعلها تسير كما أراد، فجاز من أجل هذه المصلحة أن تضرب الدابة لتسرع في السير وتعين صاحبها على المسير. طبعا هنا أراد من ضرب الدابة، لأن هذا حق الغير، لا يجوز لك أن تؤذي حق غيرك من الدواب، لكن هنا من أجل المصلحة جاز فيها الضرب أو أي شيء آخر، يعني يعين المجاهد أو الراكب على دابته. قال حدثنا مسلم وهو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي، قال حدثنا أبو عقيل وهو بشير بن عقبة الناجي، قال حدثنا أبو المتوكل الناجي وهو علي بن داود، قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأله عن بعض أخباره مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه القصة. قال: سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل: لا أدري، غزوة أو عمرة. فلما أن أقبلنا، أي حال الرجوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل، أي يسرع إلى أهله بعد هذه الغربة وهذا السفر. قال جابر: فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك، والأرمك هو ما خالط الحمرة السواد أو السواد الحمرة، يعني في لون قريب ما بين السواد وبين الاحمرار. قال لي أرمك ليس فيه شية، والشية اللي هو إيه بقى؟ العيب، يعني ليس فيه عيب، يعني جميل، لكن الأغبش بتاع أبو سهل ده بيبقى شكله كده إيه، مش قوي، نص نص. والناس خلفي فبين أنا كذلك إذ قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر استمسك، يعني امسك نفسك وأنت على إيه، على هذا الجمل أو هذه الدابة. فضربه بصوت، يعني حتى يمسك نفسه حتى لا ينفر الجمل فيسقط على الأرض. فضربه بصوته ضربة فوثب البعير مكانه، لما ينضرب يروح إيه، قافز في نفس المكان الذي هو واقف فيه. فقال: أتبيع الجمل؟ يعني هذا الجمل طبعا هذا، يعني في قصص طويلة جدا بأن جابر مل وضجر من هذا الجمل في سيره أو في هذه السفرة، حتى أنه يعني كاد أن يدعو عليه. قال: قلت نعم، يعني هو تمنى أن يباع. قال: فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط أي ربته، فقلت له هذا جملك؟ فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول الجمل جملنا، هو هذا الجمل. وفي بعض الروايات أن بعض يعني إخوة جابر أو أهل جابر قالوا كيف تبيع جملك، يعني وصار الجمل جيدا فكيف تبيعه، فكأنه أيضا وقع في تردد. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقم من ذهب ثمن الجمل، فقال أعطوها جابرا، ثم سأله قال له أستوفيت الثمن، يعني ثمن الجمل مضبوط هو الثمن؟ قال له نعم، أو قلت نعم. قال الثمن والجمل لك، الثمن والجمل لك. يستفاد من هذا الحديث، يستفاد أمر عظيم جدا جدا جدا. لو كان لك أخ، أخ في الله مش أخ شقيق، مسلم في ضيق وفي أزمة ويريد أن يبيع شيئا، يعني واحد عاوز يبيع حاجة مثلا، أو واحد عنده أي شيء يريد أن يبيعه، ما هو السبيل؟ طبعا البيع لا حرج فيها، لكن غالبا غالبا يعني إن باعه على سبيل الاضطرار بيكون في نفسه من البيع شيء، ماشي يا عبد الله؟ يحس كده إيه إنه في شيء. فأنت إن أخذته بيشعر أيضا في نفسه بمنقصة منك، يعني الشيء كان يحبه متعلق به، وكلما رآه معك كلما هيشت عليه أحزانه وفقده لهذا الشيء الذي فقد. فالأولى والأعلى والأقدر في هذه الحالة ما هو يا عبد الله؟ إنك لو عندك استطاعة وقادر، لو عندك استطاعة وقادر يبقى تعطيه الثمن ثم ترد له الشيء. طب لو أنك غير قادر ماذا تفعل؟ تحاول أن تكون وسيط وتبيعه لغيرك. وضحت الصورة دي؟ يعني أنا حتى ليكون في نفسي، لأن كثير من الأفاضل بيتهاون في هذا الأمر. واحد عنده جلابية عاوز يبيعها، واحد عنده ألم عاوز يبيعه، واحد عنده كتاب عاوز يبيعه، هو بيبيعه على سبيل الاضطرار. فأنا أقول أنا أولى بيه، ما فيش لا حرج في هذا، هو حلال. ولكن غالبا ترى في قلبه يعني أنه كلما يرى معك كتابه، كلما يرى معك قلمه، كلما يرى معك الشيء الذي باعه من أجل الاضطرار يكون في نفس الشيء. فهنا هذا الباب من أعظم أبواب جبر القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى جمل جابر أعطاه الجمل، أو إن كان فرسا يعني الأمر فيه كلام كثير، فأخذ منه الشيء اشتراه ثم رده إليه مع الثمن.
قال باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه وقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا.
قوله باب الركوب على الدابة الصعبة، والصعبة اللي هي الشديدة فيها عسر، والفحولة الفحل اللي هو الذكر. وهنا العرب كانوا يستعملون الذكور من الخيل في شيء والإناث في شيء. فالذكور كانوا يستعملون في طول النفس في المصاف مع العدو والمبارزة والقتال وفي المعارك الطويلة، وكانوا يستعملون الإناث في أخذ العدو بغتة. قيل لأنها تسير ليس لها صوت ولا حس وقليل صهيلها، وأيضا تكون سببا في مفاجأة أو مباغتة العدو فيؤخذ على حين غرة فيهزم. وطبعا الخيل لها أسماء كثيرة جدا ولها فوائد كثيرة جدا ولها صفات، وكتب العلماء كثيرا من الكتب تتعلق بالخيل ولهم أشعار عند العرب. يعني هو كان يمكن تقريبا لقرن ونصف من الزمان كان أسرع شيء، أسرع من الطائرة وأسرع من الصواريخ وأسرع من الأقمار الصناعية هو الخيل. كان هو أعلى شيء عند العرب أو عند أهل الأرض قاطبة الخيول، والخيل العربي هو أفضل أنواع الخيول، يسمى الخيل الأصيل، له قدرة على التحمل بخلاف خيل الأعاجم. وخيل الأعاجم يسمى، حد يعرف، يسمى خيل الأعجمي الذي يأتي من الروم، البرذون. فالبراذين هذه أيضا من الخيول اللي لها فوائد أخرى، هو أن البرذون هذا ممكن يستعمل في الأماكن الصعبة كفي السير في الشعابي والأودية والمنازل التي تكون فيها صعوبة، لكن ليس لها قدرة التحمل كقدرة الخيل العربية اللي بيسموه الخيل العربية الأصيلة اللي هي غير مهجنة. والفحولة من الخيل، وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة اللي هي مقصود بها الايه؟ الذكورة، لأنها أجرى وأجسر، عندها طول نفس وجريئة في مواطن القتال والذكر، بخلاف الايه؟ الإناث تحتاج إلى المباغتة وأشياء يعني فيها نوع من السرعة ثم الرجوع. قال أحمد بن محمد وهو ابن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج عن قتادة بن دعامة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان بالمدينة فزع، كأنهم سمعوا شيء يعني في قلق وقع في المدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه، ويدل على أن أسرع الناس لمعرفة الخبر كان من؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عنده أحاسيس وآلام الأمة، فهو أول من قام وأول من أسرع، وأخذ فرسا لأبي طلحة، أخذه وركبه بلا أن يسرج وبلا أن يكون عليه شيء لراحة الراكب، فركبه وأسرع وسبق فلم يجد شيء، فقال ما رأينا من فزع، يعني ما في شيء، وفي رواية قد كفيتم. ثم قال عن الفرس هذا وإنا وجدناه لبحرا كان سريع العدو، وصل إلى المكان الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إليه. ونقفون إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الشيخ رمضان، الشيخ رمضان الشناط يذكرني، سأغتابك أمامك، بالجيل الأول، الجيل القديم اللي هو الجيل الملتزم اللي كان في غربة، يعني غربة، كان غربة شديدة حقيقة يعني. فالشيخ رمضان هو طبعا مدرس وكان من أنشط المدرسين، وكلمة كان لأنه على المعاش، مش على المعاش برضه شيخ رمضان، فكان من أنشط المدرسين حقيقة، كان له صولة وجولة ومكانة في التعليم. لما سمع حديث السبق إلى المسجد، يعني الأول له كذا وكذا وكذا، فكان أول داخل للمسجد، كان مسجد الفرقان. قبل مسجد الفرقان هو أول من أطلق اللحية، وهذه الأشياء كانت غريبة، وطبعا كان في ضيق وفي شدة وهذه الأشياء. فدخل علي مرة، جاءني، كان عندي محل هنا، محل ذهب، فدخل علي ووجهه أحمر شديد الحمرة، وجلس ويأخذ أنفاسه، فقلت له ما بك؟ كان في مدير إدارة من في البلد هذه، كان من أشد المديرين يمكن تقريبا في المحافظة أو في مصر، لو كنت أقابله أسلم عليه ينظر لي هكذا ولا يرد السلام. فالمشاهد جاءني وجهه أحمر وفي حمرة شديدة، ما بك؟ فقال الآن اجتمع المدير ومعه الإدارة وخيروني، أعطوني ورقة إقرار بحلق اللحية، يما أحلق اللحية يما هيفصلوني من الشغل. فأنا ابتسمت كده وقلت له هون عليك يا شيخ رمضان. طب قلت، ثم سألته ما في عندك أي حرفة شغل؟ قال لي ممكن اشتغل في النقاش. قلت له النقاشة أفضل من أن يجبروك على يعني أن تترك أمرا لله عز وجل، واصبر وسينصرك الله. هم جالس معك كلام طويل جدا، فقلت له ما قررت؟ قال لن أحلق، وذهب عشان يوقع، لا يعني يرفض الإقرار ويفصل من الشغل. فلما ذهب فعلا شاء الله عز وجل إنه لا يكتب الإقرار ولا يفصل من الشغل، وعمل في النقاش احتياطا حتى تركه. الشيء الطريف إنه عمل في النقاش فعلا، وكان عندي عمارة فيها شقق كثيرة جدا، فكنت أن أطلع أبحث عن نقاش نسيت الشيخ رمضان تماما ولا أذكره في قضية النقاش. ثم شاء الله له فعلا إن في مرة كنت في خطبة الجمعة فرأيت الشيخ رمضان موجود جالس وبجواره هذا المدير، حتى أنا في الخطبة ارتبكت، يعني استغربت من اللي جاب هذا الرجل. قلت لكم كنت أسلم عليه أقول السلام عليكم، يعمل لي هكذا كأنه رأى مثلا إبليس والعياذ بالله. وهو طبعا يعني هو هذا الرجل من أسرة في البلد كبيرة اللي هو المدير، ولكن كما قلت لكم كان طبعا في غربة وفي وحشة. فأنا فعلى المنبر ارتبكت يعني سبحان الله الذي جاء بي وجالس متأثر. ومن بعد ما انتهيت من الخطبة ذهبت فسلمت عليه، فسلم علي بحرارة. فقلت للشيخ رمضان صيد سمين انك تجيب الشخص ده يجي. وسبحان ربي صار هذا الرجل من الملازمين، فاكر انت الرجل بتاعك ده شهر رمضان ماشي، من الملازمين لجلوس الفجر والمصحف بين يديه، والى يومي هذا هو لسه عايش موجود طبعا مش كده. ان قابلته يبكي ويقبلني وارى فيه انكسارا سبحان ربي. وده من كرامات الشيخ رمضان ان ربنا يكرمه ويبارك فيه. طبعا احنا اختبناك في الله، بس كما قلت رايتك فهيشت علي الماضي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.